بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف وفقه الله تعالى: فصل في ذكر المحرم نكاحهن من النساء. يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: ولا تنكحوا ما نكح أباكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم. قال في هذه الآية: تنصيص على تحريم 15 امرأة، وهن 7 بالنسب الأمهات، وهن كل من انتسبت إليها بولادة، سواء وقع عليها اسم الأم حقيقة وهي التي ولدتك، أو مجازا وهي التي ولدت من ولدتك، وإن علت من قبل الأم أو من قبل الأب، وارثاتكن أو غير وارثات. يعني تعبير بعضهم بمجاز هو حقيقة أيضا لغوية، لكن يطلق في الأكثر على الأم القريبة، حتى البعيدة يقال لهم أم شرعا ولغة لا مجازا. قال الثاني: البنات، وهن كل أنثى انتسبت إليك بولادتك، انتسبت إليك بولادة، كان بولادة أحسن، وهن كل أنثى انتسبت إليك بولادة كابنة الصلب وبنات البنين والبنات، وإن نزلت درجتهن وارثات أو غير وارثات. الثالث: الأخوات من الجهات الثلاث، من الأبوين أو من الأب أو من الأم، ولا تفريع عليهن. العمات: الرابع العمات، أخوات الأب من الجهات الثلاث، وأخوات الأجداد من قبل الأب ومن قبل الأم، قريبا كان الجد أو بعيدا، وارثا أو غير وارث. إذن العمة أخت الأب القريب والبعيد، سواء كان الأب من قبل الأب أو من قبل الأم، فأخت جدك من قبل أبيك عمة لك، وأخت جدك من قبل أمك عمة لك، كل أخت لأبيك القريب أو البعيد تعتبر عم. قال الخامس: الخالات، أخوات الأم من الجهات الثلاث، خالة شقيقة أو لأب أو لأم، وأخوات الجدات وإن علونا. إذن كل جدة لك سواء من قبل الأب أو من قبل الأم أختها خالة لك، وفي الأعراف يسمونها جدة، أخت الجدة يقال لها جدة، لكن في الشرع هي خالة، في الشرع تعتبر خالة. وعلى ذلك فخالة أبيك خالة لك، وخالة أمك خالة لك، وخالة جدك خالة لك، وخالة جدتك خالة لك، وإن عرفت عمة أبيك عمة لك، عمة أمك عمة لك، عمة جدك عمة جدتك، وإن علونا. قال: وقد ذكرنا أن كل جدة أم، فكذلك كل أخت لجدة خالة محرمة. السادس: بنات الأخ، كل امرأة انتسبت إلى أخ بولادة، انتسبت إلى أخيك، كل امرأة انتسبت إلى أخيك بولادة فهي بنت أخيك، سواء من قبل البنين أو البنات، بنت أخيك، بنت بنته، بنت ابنه، بنت بنت ابنه، كلها من بنات أخيك. وإن نزلنا: كل امرأة انتسبت إلى أخ بولادة فهي بنت أخ محرمة من أي جهة كان الأخ، سواء أخ شقيق أخ لأم. بنات الأخت، كل امرأة انتسبت إلى أخت بولادة فهي بنت أخت محرمة من أي جهة كانت الأخت. قال: ومنهن من حرمت بسبب الرضاع، وهن اثنتان، الأمهات المرضعات، اثنتان هي اللاتي ذكرنا بالآية، وإلا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فيحرم من الرضاع كل من حرم بالنسب حرم بالرضاع، ولكن المقصود اثنتان أي من ذكر في الآية فقط، إشارة إلى من ذكر في الآية. الأمهات المرضعات وهن اللاتي أرضعنك، وأمهاتهن وجداتهن، وإن علت درجتهن على ما ذكر في النسب. التاسع: الأخوات من الرضاعة، وهي كل امرأة أرضعتك أمها أو أرضعتها أمك أو أرضعتك وأرضعتها امرأة أخرى فهي أختك محرمة عليك، محرمة عليك، اجتمعت معها برضاعة، إما رضعت من أمها أو هي رضعت من أمك، أو اجتمعت معها برضاعة من أم أجنبية، من امرأة أجنبية. قال: ومنهن من حرمت بسبب المصاهرة، وهن أربع، أي من ذكر في الآية. أمهات النساء: فمن تزوج امرأة حرم عليه كل أم لها قريبة أو كل أم لها قريبة أو بعيدة بمجرد العقد. هذا قول جمهور العلماء من الصحابة ومن بعدهم، وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم. واستدل على ذلك بقوله تعالى: أمهات نسائكم، والمعقود عليها من نساء فتدخل في عموم الآية. الأم أم زوجته خلاص محرمة أبديا، هي محرم، لكن في الغالب أنها أنه يحصل الانقطاع بسبب ما حصل من الطلاق، لكن إذا حصل موت يستمر الناس تكون ماذا؟ يعني لا بس هي محرمة، صارت محرمة أبديا، أم امرأته محرم لها، وإن طلق ابنتها وإن ماتت ابنتها صارت محرمة أبديا، كل من ذكر في هذه محرمات أبدية إلا الجمع بين الأختين. قال: وأمهات نسائكم، والمعقود عليها من نساء فتدخل في أم الله. وقد جاء عن علي رضي الله عنه من طريق خلاس بن عمرو عنه أنه قال: لا تحرم إلا بالدخول بابنتها، كما لا تحرم ابنتها إلا بالدخول بالأم. وجاء أيضا عن زيد بن ثابت أنها لا تحرم إلا بالدخول بها أو بموتها، وهو من طريق قتادة عن سعيد بن مسيب. فهذا الأثران فيهما نظر، لأن خلاس بن عمرو لم يسمع من علي، وقتادة شديد التدليس عن سعيد، وقد ضعف روايته عنه ابن المديني بسبب ذلك كما في التهذيب. ولو صح الأثران عنهما فهذا اجتهاد منهما، والصحيح قول الجمهور الذي عليه عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين أن العقد بالأمهات يحرم البنات، لأن الله عز وجل ذكر مجرد النكاح للأم، يعني العقد بالبنات يحرم الأمهات بمجرد العقد، وأما العقد بالأمهات فما يحرم البنات إلا بالدخول، لأن الله عز وجل قيد ذلك في حق البنت أنها لا تحرم إلا بالدخول بأمها، قال: فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وأما في حق التحريم الأم فلم يقيد ذلك، قال: أمهات نسائكم. قال: الحادي عشر: بنت امرأة التي دخل بها بهذا القيد، وهي الربيبة، وهي كل بنت للزوجة قريبة أو بعيدة، ولا تحرم إلا بالدخول بها في قول عامة أهل العلم، إلا أن زيد بن ثابت روي عنه بالإسناد المتقدم أنها تحرم عليه أيضا إذا ماتت الأم وإن لم يدخل بها، ورواية عن أحمد والصحيح قول الجمهور لقوله تعالى فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. إذا طلق بنت امرأته، نعم، سواء بنت منه أو من غيره، نعم، بنت من قبله أو من بعده، كلها داخلة فيها، وهي كل بنت للزوجة قريبة أو بعيدة، ولا تحرم إلا بالدخول بها، في قول عامة أهل العلم لأن زيد بن ثابت روي عنه بالإسناد المتقدم أنها تحرم عليه أيضا إذا ماتت الأم، يعني ولو لم يدخل، وإن لم يدخل بها. ورواية عن أحمد الصحيح قول الجمهور لقوله تعالى فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. تقدم أن أثر زيد أيضا من طريق قتادة عن سعيد بن سعيد. قال وهل تحرم عليه إذا لم تكن في حجره، أي تزوج امرأة وابنتها ليست عندها، إما أن تكون قد تزوجت أو تربت عند جدها، هل تظهر ومحرم لها أم لا؟ قال وهل تحرم عليه إذا لم تكن في حجره، ذهب بعض أهل العلم إلى أنها لا تحرم عليه إذا لم تكن في حجره لقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، فقالوا هذا قيد في الآية فلا تحرم عليه إلا إذا كانت في حجره، وهذا القول صح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وجاء عن عمر بإسناد لا بأس به إن شاء الله، يعني الأثر عن عمر في سنده رجل مجهول الحال. قولنا لا بأس به إن شاء الله لأنه حكى قصة له، ولا أقرب أنه يبقى على ضعفه على قواعد المصطلح، إنما ثبت عن علي فقط. قال وهو قول الظاهرية، واستدل عليه أيضا بحديث إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، وذهب جمهور العلماء إلى أنها تحرم عليه وإن لم تكن في حجره، وقالوا القيد في الآية خرج مخرج الغالب ولا مفهوم له، واستدلوا على التحريم المطلق بقوله صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث السابق فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، فماذا فقال لا تعرضن علي بناتكن على الإطلاق، ولم يقيد اللاتي في حجوركن أو اللاتي في حجره، ووجيب بأنه نهى عن ذلك لأنه لا يجوز الجمع بين الأختين وبين المرأة وبنتها، واستدلوا على ذلك بحديث عمرو شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنته وابنتها نكاح ابنتها، فقالوا مفهوم أنه إن كان قد دخل بها لم تحل له ربيبته، ولم يذكر قيد كونها في الحجر، وقالوا حديث أم حبيبة قد جاء بلفظ لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي، وبلفظ لو لم أنكح أم سلمة ما حلت لي، بدون تقييد في الحجر. وأجيب بأن الحديث واحد والقصة واحدة، وأكثر الطرق بلفظ لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، فدل على أن الرواية الأخرى اختصار من بعض الرواة، وقد اعترف الحافظ بن حجر بأن هذا القيد يشبه أن يكون معتبرا، قال لولا الإجماع الحادث في المسألة وندرة المخالف لكان الأخذ به أولى، لأن التحريم جاء مشروطا بأمرين أن تكون في الحجر وأن يكون الذي يريد التزويج قد دخل بالأم، وقد اعترف العلامة العثيمين رحمه الله أن قولهم خرج مخرج الغالب ليس بصحيح، لأن الغالب أن البنت لا تكون في حجر زوج أمها، ثم استدل على أن القيد غير معتبر بقوله فإن لم تكونوا دخلتم بهن، فذكر انتفاء قيد الدخول ولم ينبه على انتفاء قيد الحجر فدل على عدم اعتباره، هذا كلام العثيمين كلام طيب، أن الله عز وجل بعد أن ذكر القيدين أشار إلى أن القيد المهم هو الدخول، قال فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، فدل على أن كونها في الحجر إنما يكون قيدا أغلبيا كما ذكره جمهور العلماء ليس مقصودا، لأن كثير من النساء لا سيما إذا كانت البنات صغيرة أيتام يكون في حجر زوج أمها، تكون في حجر زوج أمها. قال: وقد رجح شيخنا مقبل الوادي والعلامة الألباني رحمهم الله القول الأول أنها لا تحرم عليه إلا إذا كانت في حجره. ورجح القول الثاني العثيمين واللجنة الدائمة رحمة الله عليهم، وهذا القول الصحيح الذي هو تحريمها مطلقا هو الصحيح سواء كانت في حجره أو لم تكن. ويدل على ذلك أيضا أنه لا يمكن أن يراها يعني أول مرة تدخل عليه أو يراها هي من حيث ذلك الوقت ليست في حجره في أول يوم يراها، فما دليل جواز رؤيته لها وجلوسه معها في أول يوم يجلس معها أو يراها أو بعد يومين أو ثلاثة؟ ما يطلق عليها أنها في حجرة إلا بعد أن تمر أيام كثيرة، فجواز رؤيته لها من أول وهلة يدل على عدم اعتبار القيد، من أول ما يدخل بأمها تصير مباحة له يراها، فكيف ستصير في حجره ولا يجوز له أن يراها قبل من أول وهلة؟ معناها تتربى أياما عنده بدون أن يراها، هذا ما قال به أحد، فالظاهر عدم اعتبار القيد في الحجر والله أعلم، وأكثر العلماء على ذلك. وعلى هذا حتى لو أنجبت بنتا بعد أن طلقها فلا تحل له على الصحيح، لو أنجبت بنتا من رجل آخر بعد أن طلقها فلا تحل له. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.